بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الأصدق الحديث كتاب الله تعالى، نفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ مفتاحا من مفاتيح تدبر القرآن الكريم. مفتاح اليوم، نحاول جاهدين أن نفهم القصص القرآني. القرآن الكريم احتوى على كثير من القصص، ما يقارب أكثر من ثلث القرآن، إن لم يكن ثلث القرآن. ما إلا الصحة، ما فيش عشان حامل ذلك
مش هتكلم
ما يقارب من ثلث القرآن الكريم قصص، بل لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من قصة. وربنا سبحانه وتعالى مش جايب القصة دي عشان الناس تتسلى، يعني مش الغرض من بيان القصة القرآنية ان انت نحكي لك حكاية سيدنا مش عارف مين ابو زيد الهلالي، وانما المقصود ان هذه القصة قادرة على ان تعيد حساباتك من جديد، وقادرة مرة اخرى على ان تشكل عقلك اصلا. ودائما القصص تفعل هذا، دائما القصة تعمل القصة دي تشكل الدماغ. وأنا قلت أنا هقدم مقدمة عن القصص، ليس شرط أن القرآن الكريم أنا أتكلم عنها بالقرآن يعني، ولكن أنا أريد أن أبلغكم أو أقول لكم أن القصة لها تأثير عجيب جدا في النفس. يستطيع الإنسان أن يصغي إلى قصة ولو استمرت لساعات، ومتابع متابعة جيدة لهذا الأمر. وأنا أحكي من الطرف اللي كانت في بلادنا، في قريتي كان في زمان كان بيجي فيلم أو مسلسل، كان بيجي بتاع مسلسل هيركليز. عارفين المسلسل؟ ولا أنا كنت بسمع بس. فواحد عندنا في البلد مات، فإحنا عندنا في البلد لما واحد بيموت بينادوا عليه في المقهور، فلان الفلاني مات يا جماعة، والدفن الساعة كذا، والدفن بعد صلاة كذا. استغربنا بقى ان الراجل بينادي فلان الفلاني مات، والدفن ان شاء الله بعد مسلسل هيركليز. والله هذه ليست طرفة، انما حقيقة، وقعت حقيقة. فاللي انا عايز اقوله اني دائما وابدا القصص يخلق شيئا من هذا، ان الانسان عقله يسحب في القصة، لدرجة ان القصة دي ربما زي ما قلت لك تستمر لساعات وهو منتبه ومستعد يقعد، ولو بلغت القصة دي اكتر من يوم كامل. وانت شوف بقى اهل الباطل استغلوا الحدة دي، شوف بقى في تشكيل عقلك انت من خلال المسلسلات والافلام والقصة، هي نفس القصة نفس الموضوع، تشكيل دماغك انت، حتى دماغك بيمشوك ورا الغلط ويخلقوا لك جو ان انت تبقى متعاطف مع الغلط. تشوف في الافلام مثلا بنت بتهرب من ابوها ومن اسرتها، وهي قايمه بالليل تاخد الشنطه بتاعتها المتخفيه، وانت بقى ماسك قلبك يا رب ما حد يشوفها، وهي بتعمل غلط اساسي صح؟ ليه؟ لانه قدر على ان يشكل اصلا عقلك،
يضحك عليك
يشكل عقلك حتى في الاخطاء، في الغلط بهذا الشكل. نعم بهذا الشكل، وأبلغ من تأثير هذا الشكل أيضا. من منا لم يسمع كرتون توم وجيري؟ كلنا سمعناه، حتى الكبير والصغير وكله، حتى وإحنا كنا أطفال وكبار برضه ما زلنا. لكن هل تعلم إن هذه القصة في الأساس هي قصة ظلم؟ سليم، ظلم واعتداء، وأنت دائما وأبدا متعاطف مع الظلم وكأنك ألفت لقط وفار، وأحدهما ينازع الآخر على مسألة إيه؟
البيت بتاعه او الاكل بتاعه او الشرب بتاعه او مش عارف ايه، وانت دايما متعاطف يا جماعه ده اكلي ده شربي ده بيتي انا، وانت متعاطف مع اللي بيخطف سليم ومتعاطف مع انه اخرجه من بيته دائما وابدا، تخلق القصه هذا الجو من تشكيل الفكر. القران الكريم لم يغفل هذا الجانب لانه عارف ان تاثير القصه دي شديد جدا على الانسان، لذلك يحكي الله عز وجل قصص كثيره في القران الكريم، مش بس انك تاخذ منها العظه والعبره، لا ده ربما تشكل عقلك من جديد. لذلك انا قلت ان هي فيها تعليم بالمثل، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب ليك مثاله ويقول لك بص قدام عينك، بدل ما تكون العبره فيك انت، لا انا هجيب لك العبره في فلان، وانت عليك كمسلم تاخذ العبره وتتعلم هذا الدرس تعلما شديدا سليم. وباذن القصص القراني ايها الاحبه الكرام، اشتمل القران على كثير من اياته التي تحكي القصص، حتى انه لا تخلو سوره من سور القران الكريم الا وهي تبحث عن قصه بتقول قصه، سواء القصه دي بقى كانت قصص السابقين، قصص واقعيه حصلت في زماننا وما زال بتتكرر، وربنا سبحانه وتعالى بيعلق على القصه عشان ناخذ منها العبر والعظه ام لا. كل ده في القران الكريم. ولذلك لو انت بقى قدرت تفتح مفتاح القصه القرانيه، انت قدرت تفهم كم في الميه من القران؟
كيف
القران؟ قدرت تشوف كم كبير مش صغير. كم كبير انك تفهم ثلث القران الكريم، انه هو عاوز يقول لك ايه من القصه ديت. ولذلك استفاد القصص ديت، انت من وجهه نظرك ان القصه اتكررت هنا وهنا وهنا وهنا. والملاحظ ايضا ان على قولنا انها اتكررت، بس عمر ما تتكرر قصه في سوره مرتين. عمرك لقيتها؟ مش ممكن القصه الواحده بس ممكن تتكرر في اكثر من سوره، بس تتكرر في نفس السوره مرتين؟ لا يمكن. ليه؟ برضه دي ليها نقص، بل هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يسلط لك الضوء اصلا على شيء معين في القصه بس. هو جايب لك القصه، وحتى ما بين احيانا القران الكريم يجيب جانب معين من جوانب القصه في الحته دي. ليه؟ يقول لك السنه جايبها عشان تخدم القضيه بتاعت السوره. خد بالك انا جايب الحته دي بالاخص عشان تخدم القضيه اللي في السوره، مش جايب القصه ككل عشان تاخذ منها العبره الجامده دي، ولكن انا اردت ان تاخذ منها هذه العبره في هذا التوقيت وهذا التحديد. سليم؟ سوره على سبيل المثال لسوره يوسف عليه السلام، مع ان هذه القصه لم تذكر في سوره الاخرى، هي جت سوره كده من اولها لاخرها قصه سيدنا يوسف عليه السلام. وسبب القصه دي ان الصحابه اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام الملل، قالوا احنا عندنا في شيء من الملل، وده طبيعي يحصل لك ويحصل لي ويحصل للصحابه ويحصل للكبير والصغير شيء من الملل. فحدثنا حديثا، قول لنا كده كلام شيق، يعني كانهم ارادوا ان ايه، قول لنا يعني حتى هم واخدين اصلا عن القصص اللي ده كان بالشعر، فقالوا لنا هل حدثنا حديثا ليس بالقران، يعني قول لنا حاجه بس مش قران. فنزل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني، فقعدوا فتره كده وشكوا للنبي عليه الصلاه والسلام الملل برضه، فنزلت سوره يوسف دي الجمله الواحده لتعالج ما بينهم. عماله بقى السوره بقى تاخدهم وتوديهم، تاخدهم احيانا بقى في جوانب بقى معينه بصدر، شوف بقى بتحكي قصه طفل صغير، وبعدين الطفل ده بيتربى وبيكبر قدام عينك في السوره، عمال يكبر قدام عينك، ومراحل كبر يوسف عليه السلام من وصوله للكبر، يعني مراحله عماله تظهر قدامك، وشوف ان طفل صغير كيف يقوى على الابتلاء. عيل صغير يعني ازاي قدر يستحمل ابتلاء اخواته يضربوه يهينوه ويرموه فيه، ازاي قدر يستحمل القصه دي؟
النبي ابن نبي.
نعم، ولكن كيف استطاع ان يعني دائما في الابتلاء، كيف استطاع ان يثبت في هذا الابتلاء؟ هو لسه طفل ما تعلمش حاجه لسه. ولكن القصة بتاخدك بقى في هذه المراحل الشديدة عشان تعرفك ان من تعلق بالله مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يظلمه او ممكن ربنا يضيعه سبحانه وتعالى. سليم ده بقصة يوسف عليه السلام. إذن القصص القرآنية والأحبة الكرام هو إخبار القرآن عن حوادث انتهت او ربما حوادث ما زالت موجودة مستمرة. طيب أدام هي حوادث انتهت راحت لحالها هو بيحكي لها ليه؟
ناخد منها عبرة لنا عبرة والأزهر.
هو بيحكي لها مش بيحكي عشان تسلية ده بيحكي لك انت
العبرة والأزهر.
أنا أقول خد بالك القصة دي عشانك انت. ليه؟ القصة جاية تعالج في نفسك شيء جاية تعالج في نفسك أمر. وأي قصة من القصص القرآني على هذا لو أنك فهمت الإطار العام اللي بتتحدث عنه ايه القصة لو فهمت المغزى الكبير اللي بتتحدث عنه ليه القصة. ولذلك أيها الأحبة الكرام القرآن ليس قصصه قصصا دراميا مش دراما. كثير جدا من الناس عاوز في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يبحث عن الغيب يقولك هي زليخة صحيح رجعت شباب تاني وسيدنا يوسف اتجوزها
مش الهدف في القصة كده.
طب وهو أساسا الموضوع ده يفيدنا بالقصة ايه؟
ولا
أي شيء. طب هب أنها رجعت شبابا وتزوجت سيدنا يوسف ضابط للقصة حاجة؟
لا
هذا القرآن أصلا عاوز يبين لك حاجة معينة إن ارتباطك مش بأشخاص ولا بحكايات ولا بدراما ولا بالختمة الدرامية اللي بيعملوها في كل لازمة للبطل يتجاوز البطل دي مش في القرآن دي في الأفلام والمسلسلات. لكن القرآن دي جاي القضية هو جاي عالج حدة معينة هذه الحدة المعينة دي اللي جاي عالجها القرآن الكريم بيركز عليها مع غفله للأشخاص والأماكن وأي شيء. في سورة الكهف شوف قصة بتحكي قصة آل الكهف هم لسه شباب لغاية ما بقى عندهم 309 سنة وأكثر من كده وناموا قصة طويلة جدا ومع ذلك القرآن الكريم لم يذكر لنا ولا حكي اسم واحد منهم
فتية من أمانه بربنا
أهو خلاص يا عم تشغلش بالك بالأشخاص انت خد بالك ان احنا مركزين على الهدف ايه الهدف من هذه القصة ركز عليه وانت تفهم. لذلك القرآن مش قصص درامي مش دراما ولا قصص خيالي مش من الخيال حصل لان احيانا الخيال يخلق نوعا من الايه من الياس وانا هجيبك مين في الخيال ده لما تقعد كده تتفرج على فيلم كده مقفور شويه يقول لك ده فيلم هندي ليه يجيب لك واحد بيطير واحد مش عارف ايه ايه عامل البشر اللي بيطيروا ما شفناهمش يعني في الناس عندنا ايه السبب ان هو بيخلق صوره من الخيال خيال مش حقيقة سليم هذا الخيال وهذه القصة دي مش موجودة في القرآن الكريم القرآن واقع أما يحكي لك قصة واقع هذه القصة مش هي مسألة خيال إنما أمر واقع في الناس. فإذا الأمر اللي واقع ده وليس بخيال هو القرآن الكريم الأمر الذي ليس فيه دراما ولكنه قصص رباني أراد الله عز وجل أن يبعث فيك شيئا من أو أراد الله عز وجل أن أنت تأخذ الدرس من القصة عشان ما تبقاش زي القصة كده ما تبقاش زي هذه الأمثلة ممكن تكون زي الأمثلة بالخير بالشر ده سليم ودائما وأبدا تجد أن القرآن يبقى فيه نزعة أدام قصة لازم أن يكون فيها نزعة بالناس هتسمع الكلام وناس مش هتسمع وإلا ما كانتش قصة. ما لو بقول لك واحد يسمع الكلام جاء له النبي قال له لا اله الا الله قال له لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله طب فين القصه فلا بد ان يكون شيء من العناد شيء من التكبر الغرور ليه عشان يعالج الحتت دي اصلا عندك. طب القصص القران الكريم معناه ان دي حوادث غابره اراد الله قصها لنا ليس على سبيل الحكايه والدرامة والخيال وانما لناخذ من العبر والعظة ولنفهم منها الدرس الذي اراده الله عز وجل ان يخلقه فينا. القصص القراني ما وجدنا باستقراء القران كده ان في قصص للانبياء ودي معروفه في قصص غابره اشخاص مش انبياء بس حدثت معهم حكايات غريبه زي عزيز لقمان احسنت لقمان هو نبي بس حصل معه حاجات غريبه سليم والخضر عليه السلام ايضا نفس القصة، اهل الكهف نفس الموضوع، اشخاص ما همش انبياء بس حصلت معهم قصة معينة اراد الله عز وجل برضو ان يفهمها من الدرس. فيه قصص ثالث ده وقائع وحوادث هي حصلت للمسلمين، زي تعليق الله عز وجل على غزوة أحد، على غزوة بدر. طب هو الحدث الكبير ده اللي ربنا سماه يوم الفرقان مش محتاج لتعليق ربنا؟ يقولوا ليه سماه يوم الفرقان؟ ليه؟
فرق بين
عشان ايه؟ عشان تبقى انت فاهم وانت بتقرا الايات اللي بتتحدث عن قصه بدر تبقى فاهمها رايحه فين وجايه منين. سليم؟ يبقى ده القصص القرآنية. فوائد القصة ايه؟ أول شيء من فوائد القصة إن هي بتوضح لك أسس الدعوة الإسلامية. لما قصة تحصل مع نبي سيدنا نوح مثلا، ونفسها تحصل مع سيدنا
شعيب،
ونفسها تحصل مع قوم هود وقوم لوط، القصة دي القصص دي كلها كده ممكن تحطها في قالب واحد، إن ربنا عاوز يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أسس الدعوة. أنت مش بتخاطب واحد هتقول له يمين يبقى معاك يمين، شمال يبقى معاك شمال، انت هتخاطب اقوام ايه؟ هيعني زي ما عاندوا قبل كده. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، بيبين لك ان جوهر الدعوه واحد، الاساس واحد. الاساس هو سيدنا نوح كان جاي يقول لهم ادوني فلوس؟ ولا سيدنا هود ولا سيدنا كذا؟ ما فيش حد بينهم جاي يقول لقومه ادونا مال، انما ارادوا ان يقولوا لهم يا جماعه احنا جايين نبلغكم رساله ربنا بس، ما لكم من اله غيره. اسس الدعوه ان هي واحد عند الجميع، والناس دول جايين يبلغوا اسس الدعوه ومع ذلك قوبلوا بهذا العناد، قوبلوا بهذا الرفض. فلا بد انك تكون واعي لمثل هذا. اثنين، تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. هي قصة يوسف عليه السلام اللي حصلت دي اللي على مدار يجي 6-7-8 صفح في القرآن الكريم، قصة طويلة عريضة. هذه القصة أراد الله أن يبث منها إيه؟ ثبت فؤاد النبي. هو أنت كنبي بتشكي إن قومك بيعذبوك وبيضربوك، وانتوا كصحابة بتشكوا من كده؟ ده انا هجيب لكم طفل قدر يصبر على البلد، طفل قدر يصبر على البلد وعاش على امل ان ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تنبئنهم بامرهم هذا، قال له في يوم من الايام هتواجه اخواتك. عاش طول الفترة بقى بهذا ادم، قال له هتنبئنهم بامرهم، لسه جاي في احداث لسه جاي وتدور معاه حكايات وقصص، وهو شاب لسه في مقتبل الحياه يعني تعرض عليه الدنيا ولا الاخره، فيختار الاخره، يختار الله في قصه امراه العزيز. كانها موازنه بين سيدنا يوسف عليه السلام بيقول له اختار، تختار دنيا انك تعيش في القصر ومدلل، ولا تختار ربنا سبحانه وتعالى قال انه ربي احسن مثواي. وربنا سبحانه وتعالى قال له واحنا كده برضه هننجي عباد الله المخلصين. كل هذا ليربي او ليثبت فؤاد النبي عليه الصلاه والسلام. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اصل النبي تعرض لعذاب شديد والم شديد جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول مره من المرات ضربوني الغدم ما فقتش الا وانا بمر الزهران او بحته جبليه بعيده خالص. قالوا لي عملوا فيك الناس دول ايه؟ يقول لي ده اغروا بي السفهاء والعبيد وضربوه بالحجاره عليه الصلاه والسلام، وصابر ومحتسب
حطوا عليه سلة جازون
وكتير كتير. فده كله ده لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاه. انت لما تشوف اللي حصل قبل كده تعرف هوان ما يحصل. العبره والعزه، ودي من اهم اهداف القصه القرانيه اللي بيعلمك انك تاخد منها ايه؟ عبره وعظه. انت سمعت الفيلم من اوله لاخره وبعدين
ايه اللي استفدته منه؟
ولا حاجه. قمت يلا بقى ننام او نشرب لك كوبايه شاي ونريح. طب انت الفيلم ده اقوله ده ما بعث بك اي حاجه؟ ما هو مش هيبعث سليم، لانه لا يقصد من ورائه ذلك تربيه الايه؟ التربية على مسألة العبرة والعظة، إنما أراد من وراء ذلك أن يربيك على إيه؟ أن يربيك بس أنك تتسلى وتتلهب في اللي أنت منه. ثم إذن العبرة والعظة من أهم أهداف القصص القرآن الكريم. أربعة، إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما أخبر به. هو أنا لما أقول لك إن في حاجة حصلت أدينها سنين طويلة، أنت عارف أول حاجة تجي في دماغك أنت عارف منين؟ صح؟ والنبي عرف منين؟ عرف منين من قصة الكهف والقصة أم اليهود لما كبار رجال مكة راحوا لليهود قالوا لهم والله في راجل بيزعم انه نبي، طيب وانتوا ناس اهل كتاب فقولوا لنا قولا قولوا لنا حاجه يعني نزنقه فيها بالبلد كده يعني قولوا لنا حاجه نزنقه ما يخليش نعرف يعرف يتكلم. قالوا لهم والله ده بسيط جدا، سالوه عن اخبار فتيه ذهبوا في الدهر الغابر ما كان من امرهم. اسالوه عن قصه كده حصلت فتيه ذهبوا في الزمان القديم قوي حصل ايه اللي حصل معاهم الناس دي، فان اخبركم فهو نبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له انت بتزعم انك نبي؟ قالوا ما نبي. قالوا طب بلغنا لنا قول لنا فتيه ذهبوا في الزمان الغابر يعني في الزمن القديم قوي ده ان كانت قبل النبي بقد ايه دي سنين طويله قول لنا اخبرهم ايه. اهل مكه لا يعرفون اصلا، اهل مكه لم يقراوا كتب ولا عارفين اي حاجه خالص، وعلم هذا عند فقط هؤلاء اليهود الاحبار كمان. فالنبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي بايه يقص لي قصه اصحاب الكهف من اولها الى اخرها. طب اذا فيها صدق ما، لانه لو ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام متصل بالله كانش قدر القصه دي. عارفين قصه الاسراء والمعراج؟ الاسراء والمعراج في الاساس كان معمول يا جماعه عشان بس تفهم التاريخ والسيره، كان معمول فخ للنبي عليه الصلاه والسلام، كان معمول فخ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. ابو جهل لما النبي عليه الصلاه والسلام رجع من الاسراء والمعراج وقال لابو جهل اول واحد قابله ابو جهل قال له ايه الاخبار النهارده؟ ايه الاكاذيب بتاعتك والقصص الوحيه بتاعتك النهارده؟ قال له والله ده انا احكي لك لقد اسري بي الليله. اسري بيك ده انت جيت على الطبطابه تقدر تقول الكلام ده قدام الناس كلها؟ الا اقدر اقول الكلام ده قدام الناس كلها؟ فجمع له ابو جهل شوف الفخ فقال ايوه الناس تعالوا اسمعوا من محمد. ابو جهل اللي كان بينهى الناس عن محمد دلوقتي تعالوا اسمعوا من محمد. عشان ده كان فخ الاساس، كان موضوع فخ للنبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا له فلما اجتمع الناس قال ابو جهل للنبي عليه الصلاه والسلام قل ما حدثتني به. قل لهم بقى الكلام اللي انت بتقوله. ظنا من ابو جهل انهم الناس هيعملوا ايه؟ هيتريقوا عليه. يا عم انت قاعد معانا انا بتقول لي ده انا رحت لغايه الاسراء والمعراج انت كده راجل سليم؟ فقال لهم الكلام. فواحد من الجالسين قالوا انت تزعم انك ذهبت الى بيت المقدس وعدت وما زال سريرك به شيئا من الدفء دلاله على انك رحت في لحظات دي؟ قالوا ما. قالوا طيب ماشي احنا مصدقينك، صف لنا البيت المقدس قل لنا بقى اوصفه قد ايه. قال عليه الصلاه والسلام فجل الله لي بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصوروني كانه قدامي كده، الجهه الغربيه فيها كذا والجهه الشرقيه فيها كذا وفي اضلاع كذا وفي هنا وكذا وفي عندهم كذا. فده دليل على صدق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه حدثنا عن هذه الاخبار السابقه. بيان ما كان عليه السابقين من التحريف والتبديل. هو النبي عليه الصلاه والسلام مش جاء فضح اليهود
النصارى
وفضح النصارى؟ ايه يا عم انت عمالين تقولوا كذا وكذا، تعالى بقى اقول لك تاريخك سليم. ده اجدادك عملوا وعملوا 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 120 آية في سورة البقرة تتحدث عن اليهود وكيف انهم بدلوا وحرفوا دين الله. المقصود منها ايه؟ هم جايين للنبي عليه الصلاة والسلام احنا اهل الكتاب محدش يكلمنا، قالوا تعالى اوريك تاريخك. يعني بتقول لي انت اهل الكتاب تاريخك تبديل وتحرير لدين الله سبحانه وتعالى ومثله النصارى فعلوها مع النبي عليه الصلاه والسلام. جاء وفد النصارى من اليمن الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا احنا اهل الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام جادلهم، خش معاهم في مجادله. جادلهم اكثر من نص سوره ال عمران بتجادل النصارى في عقائدهم وتبين لهم انهم جماعه كذابين ليسوا صادقين. ولكذبهم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ادعوهم الى مباهله. مباهله يعني ايه؟ يعني كل واحد يدعي على الثاني.
خاف طبعا.
خاف؟ طب انت خايف ولا مش انت بتقول انا حق؟
لا خايف.
تعالى قول لي بقى انا على حق والراجل ده على باطل، لو كنت كذاب ربنا يسخطني.
هيسخط على الطوارئ.
سليم؟ قالوا لا نباهل نبيه. طب انت عارف انه نبي؟
ايوه. عارف انه
ايه؟ عارف انه نبي ما ادهنوش ليه؟ اذا بيان ما كان عليه السابقين من التحريف والتبليغ. تصديق الانبياء السابقين. هو احنا النبي عليه الصلاه والسلام بلغنا احنا. قال ان ربنا سبحانه وتعالى لما يسال الانبياء السابقين هل اجبتم قومكم؟ النبي يقول ايه؟ ايوه اجبت، انا بلغتم رساله. يجي بقومه تعالوا هل بلغكم هذا النبي؟ نوح بلغكم رساله ربنا؟ ما شفناهوش. اول مره نشوف سيدنا نوح. يا راجل اول مره تشوف، اول مره. سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى يقول من يشهد لك؟
محمد.
هل يشهد به معاك؟ قال فيؤتى بهذه الامه تشهد لنوح. هو احنا شفنا سيدنا نوح؟
لا.
هم احنا بنشهد عليه
عشان القران.
عشان القران. القران جاء بدقائق يفصلها لنا عن قصه النبي ده وعمل معاه قوم ايه؟ فجاء القران احنا بنصدق بقى كل الانبياء السابقين. سليم؟ احنا بنصدق بكل الانبياء الايه؟ بكل الانبياء السابقين. عندنا ايمان بكل بعوب موسى وعيسى ونوح وابراهيم، كل الانبياء عندنا سواء. التعليم بالمثل واخذ الدرس. لازم تاخذ الدرس من الصالح، تاخذ الدرس من الايه؟ من العاقل الباطن. لازم تاخذ الدرس تفهم هو ربنا ساق لنا هذا الموضوع ليه؟ عشان اقتدي بالمثال. اذا كان ده صالح امشي وراه، واذا كان ده فاسد اوعى تسمع كلامه. طب اذا ده اقتداء بالمثل. وابلغ صوره النهارده هي صوره الايه؟ القدوه. انت النهارده لو عاوز تعلم ابنك صح بلاش تتكلم، احنا كتار كلام، بايعين كلام. يا ابني روح، يا ابني صلي، يا ابني تعالى، يا ابني خد، ما تتكلمش خالص، قم لحالك. خليك قدوه. راجل قدوه في بيتك في الاخلاق، قدوه في بيتك في العدل، قدوه في بيتك في قول الحق، هيطلع ابنك نفس النسخه. يقول لك بابه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه اباه فما ظلم. هي هتطلع كده. فاذا اخذ الدرس ديت يعني القدوه، القران بيربيك على القدوه. لما استمسك بالله ربنا عمل فيه، والتاني لما ضيع ربنا ربنا عمل فيه. فاذا الاخذ بالايه؟ بالمثل واخذ الدرس. بيان الصراع بين الحق والباطل. انا بسال سؤال، بسالهم كلكم ده سؤال. اكبر قصه تكررت في القران قصه مين؟
موسى
عليه السلام وفرعون. اكبر قصه قالت في القران الكريم. السبب حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه
صراع.
اوشك القران ولينزل على موسى بن عمران. او كاد القران
صراع ما بين الحق والباطل.
الصراع بين الحق والباطل بكل صوره، بكل اشكاله،
قوه وجاه.
فالصراع انت النهارده بصراع ولا مش صراع؟
صراع.
صراع بين حق وباطل. سليم؟ الصراع بين الحق والباطل هتجده مجسد تجسيد شديد جدا في قصه كسرى العرب. ولذلك ادام الصراع ده ما بيخلصش، امتى هيخلص الصراع ده؟
الى يوم القيامه.
ممتد. ادام الصراع ما بيخلصش تبقى لازم كل فتره يجي لها حته كده تعمل ايه؟
فكرنا موسى وفرعون.
يقول لك ارجع بقى للقصه ديت وانت تفهم الواقع اللي عايشين فيه. ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا، أسلم الناس لطوائف، يستضعف طائفا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. شوف اقرأ القرآن يا جماعة، والله العظيم أكاد أزعم عن يقين أنك لو أحسنت بس قراءة القرآن ستجد القرآن يصف حالك ويرد على كل أسئلة في داخلك. وكل الأسئلة اللي انت شايفها كده في العصر اللي احنا موجودين بيه دي كأن القرآن نزل للتو. بس ايه؟ احسن ف فهم القرآن واسقطه على الواقع. احنا عايشين في ظلمة كبيرة جدا. في ناس يا جماعة شغلانتهم دلوقتي ان هم يعزلوا الأمة عن القرآن الكريم، مش يعزلوها عن القراءة، لا اقرأ وتدبر، ولكن يعزل الأمة، يعزل الأمة عن القرآن الكريم عن تنزيل آيات القرآن على الواقع، وكأنهم أرادوا أن يقولوا إن القرآن ده حصل نزل زمان، نزل وقائع زمان وأحداث زمان. طب والنهاردة؟ لا، القرآن ملوش أي تجسيد للواقع سليم، وده يجعل القرآن ليست له أسرار. إحنا عملنا كده، القرآن ملوش أسرار، أسراره إيه بقى؟ أما القرآن نزل لزمن وانتهى، ملوش حاجة دلوقتي. فهمت القصة ازاي؟ هو عاوز يقطعك عن القرآن الكريم، ولذلك تفاسير كثيرة جدا تخرج بهذا المعنى، يقول لك بعيدا سليم، تعترض في مسميات كبيرة جدا، يعني يقول لك فهم مش عارف مين وفهم مش عارف ايه، والقصة اللي انت فاهمينها ديت، لكن كلها في الأساس هي قطع للأمة عن ايه؟ عن تراثها، عن أصلها، عشان تفضل فاهم كده ان ده كان بتاع زمان. إن أذكر مرة من المرات كنت مصلي بالناس في البلد، وبعدين بقرأ في سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فواحد من الناس بيصلي وقال هل ما تقرأنا يا أخي من القرآن الجديد شوية، نعجة دي ومش عارف نعجة دي، فهمت هو فاهم كده أدم نعجة وجمل وبتاع في القرآن القديم، قرأنا بقى في الطيارة والعربية والمرسيدس، فاللازم الشديد. إذن ده قطع القرآن عن الايه؟ عن السابق، ودي من أخطر الأشياء اللي بتواجه الأمة اليوم. زي بالظبط يعني هم يعني الناس بادئين بقوة، أكتر حاجة بدأوا فيها بقى هي مسألة السيرة النبوية. يقول لك السيرة بعيدا عن الواقع، إزاي يعني؟ أنت بتحكي لي سيرة إنها أصلا أبعدها عن الواقع إزاي؟ أنت بتحكي لي قصة حصل الزمان وخلاص مش عايزها، أنا عايز استفيد منها دلوقتي. يقول لك لا، ده أنت لو أنزلت على الواقع دلوقتي تبين عوار بعض الناس، فهم عايزين يقطعوها عن هذا الواقع. فهمت؟ إذن خد بالك من القصص دي كلها، أنا بس حبيت أقول لك، وإن شاء الله تعالى هنبدأ نسلط الأضواء شوية على بعض القصص عشان تفهم إزاي القصة عايزة تفهمك الحاجات دي كلها، وليه القصة اتكررت كتير. يعني القصص تكرر كتير ليه؟ برضو لها مغزى ولها معنى، إن شاء الله تعالى سنعرفه في المرة القادمة. إلى هذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب يسر لنا كل عسر وسهل لنا كل صعب، اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا يا كريم، إنك على كل شيء قدير ومن إجابة جدير، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.